صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان. تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. عناوين حلقة اليوم: شرك أم شراكة؟ بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. تتكثف المبادرات الرئاسية، ولكن المدخل من الجنوب نصر تاريخي. ماذا يعني تقدم اليمين في الانتخابات الأوروبية؟ حديقة الصنايع يخبرنا عنها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
الله معك شعبك معك، الله معك شعبك معك، يحيى الجيش يحيى الجيش يحيى الجيش الوطني.
شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن، دربك درب الأفضل بنحب وش المحن. شبينك عالي مفضل عمرك عمر الزمن، درب الأفضل بنحب وش المحن.
الله معك شعبك معك، الله معك شعبك معك، يحيى الجيش يحيى الجيش يحيى الجيش الوطني.
Do it.
جيش الوطن.
شبينا تعالي مفضل عمرك عمر الزمن دربك درب الأفضل لنحب وش المحن. شبينا تعالي مفضل عمرك عمر الزمن دربك درب الأفضل لنحب وش المحن.
الله معك شعبك معك الله معك شعبك معك. يا حي الجيش يا حي الجيش يا حي الجيش الوطن يا حي الجيش الوطن.
صدر العدد 29 بعد 100 حزيران 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه: الغلاف مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا الخطأ الجسيم. اللواء الياس البيسري لمسؤولين أوروبيين بعد جولة على مصر وقطر وبلجيكا: استراتيجياتكم لا تخدم استقرار لبنان. ويقول: لا تهون في سيادة لبنان والقانون سيطبق على السوري غير الشرعي. الوزير هكتور حجار يطرح أسئلة عن المساعدات الأوروبية للبنان وآليات صرفها. كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي في الملفات المهمة كالنزوع السوري والقرار 1701؟ وماذا يقول ممثلو الكتل النيابية عن توصية المجلس إلى الحكومة حول ملف النازحين؟ تحقيق عن دور المنظمات الدولية ومخالفتها للمواثيق والاتفاقيات وتهديد النزوح السوري الكيان. الأمن العام يباشر تنفيذ مهمته لضبط الوجود غير الشرعي السوري تنفيذاً لقرارات الحكومة وفي إشراف القضاء. تقارير عن القمة العربية، العلاقة المصرية التركية والخلاف الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن تقويض دور القضاء لمصلحة حكم الفساد وتداعيات التدخل السياسي في الإدارة؟ تعاونية موظفي الدولة دوراها الصحي والاجتماعي. جاك صراف: الذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاجية والكفاية. العملات الرقمية وأخطارها. ملتقى السفير: مقاومة ثقافية في زمن الأزمات. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة: الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. أهلا بكم من جديد. شرك أم شراكة؟ بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي نستهل بهذا المقال حلقة أمنك بأمن. ظهر مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين الدول في بدايات القرن 21 في محاولة لتعزيز العلاقات الدولية الثنائية على المستويات والحقول كافة وتقريب المسافات والتعاون بينها بدءا من السياسة والاقتصاد والتنمية مرورا بالمناخ والبيئة والمجتمع والصحة والتربية والعلوم وصولا إلى عقد اتفاقيات في قضايا أمنية وعسكرية وتبادل الخبرات المختلفة وتطوير النمو وضمان حقوق الإنسان وخير البشرية وكل ما يصب في إطار المصلحة المشتركة. هذا في اختصار المبدأ العام الذي انطلقت منه المفاهيم التي أسست لشركات دولية وما انبثق منها من بروتوكولات تنسيق وتعاون طاولت مستويات أدنى بين مؤسسات خاصة وعامة وأممية داخلية وخارجية وعلى مساحة العالم. تربط لبنان بالاتحاد الأوروبي علاقات سياسية منذ أكثر من 40 عاماً. يعود تاريخ إبرام أول اتفاقية دبلوماسية بين لبنان ومفوضية الجماعات الأوروبية إلى 12 من تموز عام 1979، وفي التاريخ نفسه شكلت أول بعثة أوروبية في لبنان وكانت تعرف آنذاك باسم بعثة الجماعات الأوروبية. في الوقت الحاضر ترعى العلاقات الثنائية بين الطرفين اتفاقية شراكة سارية المفعول منذ نيسان 2006، وهي تجمع وتشرك المديريات العامة والمختصة التابعة للمفوضية الأوروبية من جهة والوزارات اللبنانية من جهة أخرى كلا بحسب اختصاصها وفي مجالات أربعة، هي مجال سياسي يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ثانيا مجال حقوقي واجتماعي يتعلق بالعدالة والتعليم والأمن، ثالثا مجال اقتصادي يتعلق بالتجارة وخلق فرص العمل، رابعا مجال يتعلق بالتنقل وهو يحاكي مسألة الهجرة. سبب طرح هذا الموضوع يقول العميد منير عقيقي يعود إلى الأزمة السياسية التي نشأت لكنها لم تدم طويلا في أعقاب زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فوندرلاين إلى لبنان الشهر الماضي، التي أدلت بتصريح قالت فيه أن الاتحاد الأوروبي قدم للبنان هبة بقيمة 1 مليار يورو لمدة 4 سنوات، اعتبرها البعض مثابة رشوة للدولة كي تتغاضى عن إبقاء السوريين في لبنان بعد أن صدرت تقارير إعلامية ذكرت أن فوندرلاين أبرمت اتفاق هجرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكشف النقاب عنه بعد يقدم بموجبه الاتحاد دعما ماليا إضافيا للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع الأشخاص بمن فيهم اللاجئون السوريون والأفراد اللبنانيون وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في لبنان من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية. وسيوسع الاتفاق أيضا نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة داخل سوريا لتحفيز عودة اللاجئين. كما كان من المفترض أن تتم مناقشة هذه الهبة في جلسة مجلس النواب اللبناني في 15 من الشهر الماضي التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، ولكن بدلا من ذلك أصدر المجلس رزمة توصيات موجهة إلى الحكومة تتناول إجراءات تتعلق بالملف السوري في لبنان. بحسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تستند الصفقة أو اتفاق الهجرة إلى النموذج المنصوص عليه في الاتفاقيتين الأخيرتين مع تونس ومصر، حيث تقوم هذه الدول بوقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في مقابل الدعم المالي وتعزيز التعاون في إدارة الحدود. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتنفيذ البند الرابع من اتفاقية الشراكة مع لبنان لتأمين مصلحة دول التكتل في مسألة الهجرة، ولكن ماذا عن مصلحة لبنان الذي يستضيف أكبر عدد من السوريين اللاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان وينوء تحت أخطر أزمة كيانية وجودية يتعرض لها بسبب هذا الوجود وانعكاساته الكارثية في كل المجالات؟ مع ذلك لم يتلقى سوى 27% من التمويل العالمي لاستجابته للاجئين السوريين في العام الماضي، وإذا لم يبادر الاتحاد إلى تصحيح الوضع لجهة مساعدة لبنان لإعادة السوريين إلى بلادهم وإعادة تصويب الاتفاقية الثنائية تصبح شراكة الاتحاد الأوروبي معه شركاً. التوقيع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. شرك أم شراكة؟
نسينا يا زمان صور الماضي واللي كان، مين اللي باعوك بفضة ومين بدم افتدى لبنان؟ ومين بدم افتدى لبنان؟ هالأرض اللي عندك راحوا يا ربي يا ربي الكون، تخلون بابك تا يرتاحوا خلص شعبك يا اليوم. حلون بابك تا يرتاح وخلص شعبك يلي هون.
حي البيت لربكم، حي لسدك خطاكم، حي البيت لربكم، حي لسدك خطاكم، علينا انكم راح
سابوا. أمنك بأمان.
تتكثف المبادرات الرئاسية، ولكن المدخل من الجنوب. نتابع معا المشهد السياسي، التوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
أي إن كانت النتائج التي ستصل إليها المبادرات الرئيسية التي تقوم بها الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية من أجل الوصول إلى تقاطع وتفاهم على كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي مع الاقتراب من مضي سنتين على خلو سدة الرئاسي، فإن هذه المبادرات بالشكل هي واجبة ومحبذة، وتنم على أن الحراك السياسي في لبنان ليس منقطعا، وأن هذه الحواجز النفسية لن ترتفع أكثر وأكثر بين القوى المتعارضة التي كل منها يتمسك بمواقفه من مسألة كيفية إنجاز الاستحقاق الرئاسي. صحيح أن هذه المبادرات لن تصل إلى نتيجة، وهي تستعيد ذاتها ونفس الطروحات نفس المواقف، لا بل هناك تصلب أكثر وأكثر من بعض القوى نتيجة التصاعد في المواقف السياسية المتبادلة. إلا أن هذه المبادرات يمكن النظر إليها على أنها تواكب الحراك الإقليمي والدولي فيما خص الوصول إلى تسوية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما ينعكس على الجبهة الجنوبية التي تشهد تصاعدا في وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة. هذه المواكبة مهمة جدا لجهة أنه عند لحظة الوصول إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، بالتالي سنجد الموفد الرئاسي الأمريكي ملزما بتنفيذ وعده بالحضور فورا إلى بيروت وبدء البحث في ملف الحدود البري. البحث في ملف الحدود البري سيؤدي حكما بموازاته يعني إلى تسريع الاتصالات واللقاءات وتكثيفها للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما يعني تفعله أيضا اللجنة الخماسية في مسألة تحضير الظروف وورقة التفاوض حول الاستحقاق الرئاسي عند أوانها. فبالتالي مجرد الدخول في هدنة ووقف إطلاق نار بدأ البحث في مسألة الحدود البرية لجهة تثبيت هذه الحدود وحل النزاع حول النقاط التي يعتبر لبنان أن العدو الإسرائيلي يحتلها. لابد من أيضا الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية. لماذا؟ لأن أي اتفاق حول الحدود البرية وفق المادة 52 من الدستور يحتاج إلى موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية لكي يصبح نافذا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول ملف الحدود البرية وبالتالي تطبيق الشق السياسي من القرار الدولي 1701 ولم يكن هناك رئيس للجمهورية، فبالتالي يكون لبنان هو المعرقل لتنفيذ هذا الاتفاق، وسيصبح أمام مشكلة أمام المجتمع الدولي كونه لم يقم بواجباته، وتحديدا القوى السياسية الممثلة في البرلمان لم تقم بواجباتها في انتخاب رئيس الجمهورية استنادا إلى النص الدستوري. من هذه الزاوية يمكن القول نعم أن المدخل إلى رئاسي هو من الجنوب، وبالتالي من الاتفاق على مسألة ترسيم الحدود البرية. هل يحصل هذا قريبا؟ نتيجة جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لا توحي بذلك، خصوصا أنه في نهاية جولته لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف إطلاق النار ومسألة التفاوض على المرحلة الأولى وهو يتألف من 3 مراحل، ذهب سريعا إلى رفع التهمة عن حكومة المجرمين في إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو، ووضع التهمة على فصائل المقاومة بأنهم الذين عرقلوا المباشرة بتطبيق هذا القرار. كل ما هو مطلوب من الولايات المتحدة أعطى ضمانات مكتوبة حول الالتزام الإسرائيلي بمراحل تطبيق هذا القرار، وهذا رفضته الولايات المتحدة أي رفضته الحكومة الإسرائيلية. نأمل أن يعاد الاعتبار لهذا القرار والبدء بعملية تنفيذه، لأنه سيؤدي إلى هدوء على الجبهة الجنوبية بما يسمح بتحريك الملفات، تحديدا ملف الحدود وملف رئاسة الجمهورية بالتوازي.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل. نصر تاريخي، ماذا يعني تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية؟ نافذة دولية على الانتخابات الأوروبية المفصلية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اكتسبت الانتخابات الأوروبية الأخيرة أهمية خاصة، ليس فقط بسبب التحديات الاستراتيجية التي ستولى النواب صياغة التشريعات لمواجهتها خلال السنوات الخمسة المقبلة، ولكن في ضوء طبيعة تكوين البرلمان الأوروبي في حد ذاته، حيث يعتقد أن أغلبية يمينية ستميل إلى منازعة المركز البيروقراطي في بروكسل، مساحات السيادة في السياسة والاقتصاد وحتى الثقافة، وتدفع نحو التكامل الأقل بين سكان الاتحاد. مما لا شك فيه أن هذه الانتخابات تعد الأشرس والأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، استحمل في طياتها مخاطر جنوح الاتحاد نحو مزيد من الانغلاق وبناء الأسوار على الحدود الخارجية والتخفيف من التضامن والانسجام بين أعضائه. وقول الدلائل الأوروبية والدولية تشير إلى أن هذه الانتخابات تتجاوز بالكثير كل الانتخابات الأوروبية السابقة، لأنها أول مرة ذهب أوروبيون إلى صناديق الاقتراع على وقع الإنذارات ومؤشرات الإنذار بنشوب حرب واسعة على حدودهم الخارجية، في حين تندفع دول الأعضاء نحو سباق تسلح تنضم إليهم فوضية أوروبية للمرة الأولى على حساب الموارد المخصصة للمشاريع الاندماجية الكبرى. والرهان في انتخابات هذه السنة كان ليس على مجرد توزيع عادل للمقاعد بين القوى السياسية، وإنما على تحديد البوصلة التي توجه خطى الاتحاد في العقود المقبلة. وإذا انكسر محرك الاندماج الذي يقوم على الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين، سيتحور المشروع الأوروبي ويتجه نحو التفكك التدريجي الذي تسعى إليه الأحزاب القومية واليمنية المتطرفة. استثمرت هذه الأحزاب، أحزاب اليمين المتطرف في الفضاء الأوروبي قواها وعبأت محاسبيها وأنصارها بالتركيز على الملفات الرئيسية التي يشكل العداء للمهاجرين عصبة الإيديولوجي المتلازم مع العداء للإسلام ومن زاوية الدفاع عن الهوية الأوروبية. لم يعد خطاب اليمين المتطرف قوميا ومحليا ضد أوروبا، أصبح موجها نحو أوروبا مختلفة تتعرض حضارتها للخطر بقدر ما تتعرض له حضارات الدول الأعضاء في الاتحاد. والمفارقة الكبرى هي أن شعار نمط العيش الأوروبي الذي وقعه الآباء المؤسسون للاتحاد للدلالة على الاقتصاد الاجتماعي ودولة الرفاه والتضامن قد حوله اليمين المتطرف ومعه قسم كبير من اليمين المحافظ إلى شعار عريض ضد الهجرة. وبعد الهجرة والإسلام والاندماج تأتي الحرب الدائرة في أوكرانيا في مقدمة التحديات التي يتعين على الاتحاد التعامل معها، خصوصا أنها تلج مرحلة جديدة مع زيادة انخراط الدول الأوروبية فيها. سمت أمور وإن كانت قليلة تمنع توحيد مواقف الدول 27 من الحرب الدائرة على الأرض الأوروبية منذ أكثر من عامين. وكما في حالة أوكرانيا فإن أوروبيين مقسمون إزاء الحرب في غزة الذي دخل شهر الثامن، والانقسام الأوروبيين بشأنها أكثر عمقا مما هي الحال بالنسبة لأوكرانيا. وباختصار فإن الانتخابات أظهرت تغييرا بدأ يطل برأسه في أوروبا مع صعود مصير لليمين المتطرف، وبما يعني أن أوروبا جديدة قيد الإنشاء والتبلور. ولكن ما حدث أن الزلزال السياسي حدث فقط في فرنسا نظرا لخصوصية وضع السياسي والشعب فيها، واتخاذ الانتخابات منحى المواجهة المباشرة بين الرئيس ماكرون والمعارضة الأساسية مارين لوبان، وهكذا بدت فرنسا في عين العاصفة الأوروبية. ما طبيعي أن هذه الانتخابات طرحت سؤالات عن المستقبل السياسي في فرنسا على المدى القريب، فما حدث يمكن اعتباره بمثابة زلزال سياسي أو انقلاب سياسي شعبي حدث مع النتائج. هذه الانتخابات أوروبية الطابع، ولكن تحولت في فرنسا إلى انتخابات وطنية وإلى اقتراع لصالح الرئيس ماكرون أو ضده. هذه الانتخابات أكدت بشكل واضح صعود اليمين المتطرف وتحقيق مكاسب ورقات في أكثر من بلد أوروبي، ولكن اختراق الأهم والأبرز حصل في فرنسا، حيث حصل التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على ما يزيد على 33% من الأصوات، ويصل مع اليمين الأخر المتطرف إلى نحو 40%. وهذا الانتصار التاريخي الذي أحرزه التجمع الوطني وجه رسالة صفعة إلى رئيس ماكرون ووضعه أمام ثلاث خيارات: الاستقالة وهو أمر صعب، أو إقالة الحكومة وهذا أمر غير محبذ إذ لم يمضي إلا أشهر معدودة على تشكيل الحكومة الراهنة. وأما الخيار الثالث الذي اعتمده ماكرون فهو الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، هذا ما قرره معلن حل البرلمان وداعيا لإجراء انتخابات على المرحلتين، الأولى في 30 حزيران يونيو والثانية في 7 تموز يوليو. لم يكن أمام ماكرون إلا هذا الخيار والقرار، ولم يكن بإمكانه أن يتجاهل الرسالة المدوية التي وجهها الفرنسيون. وفي حال فوز التجمع الوطني بالانتخابات التشريعية، وهذا هو المرجح في ضوء تعاظم شعبيته، يصبح ماكرون أمام خيارين: إما أن يتعايش مع أن اليمين متطرف ويكلف لوبان تشكيل حكومة جديدة، وفي هذه الحال يرجح أن تعهد لوبان إلى رئيس تجمع الوطني جوردان بارديلا برئاسة الحكومة الجديدة حتى لا تستنزف هي وتغامر برصيدها في 6 سنوات المتبقية من ولاية ماكرون. وفي الواقع فإن لوبان تحضر نفسها للانتخابات الرئاسية وعينها على الإليزي وليس على رئاسة الحكومة. وفي حال التعايش إذا قررها ماكرون سيكون التجمع الوطني شريكا في الحكم، ويفقد هو أو الرئيس الفرنسي زمام المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات الأساسية لوحده. الخيار الثاني إذا كان فوز اليمين المتطرف أو التجمع الوطني كاسحا وشاملا، لا خيار أمام ماكرون إلا التفكير بإقليم استقالته جديا في حال جاء هذا الفوز كاسحا، وبعدما دعا الانتخابات النيابية مبكرة لم يعد من المستغرب أن يضطر إلى الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية مبكرة أيضا. في الحالين إيمانويل ماكرون انتهى عمليا، هذا يمكن قوله أنه انتهى عمليا وإن بقي رئيسا لفرنسا. الأكيد الآن أن الماكرونية السياسية انتهت بعدما ثبت أنها لم تكن أكثر من ظاهرة عابرة سببت في زعزعة الأحزاب الكبرى على ضفتي اليمين واليسار، ولكن لم تنجح في تثبيت وترسيخ وجودها وفي أن تكون البديل المقنع عن هذه الأحزاب. جاءت الانتخابات الأوروبية الآن لتكشف الواقع الشعبي السياسي لماكرون وتظهره الرئيس المأزوم الذي يدفع ثمن فشله في الداخل والخارج، ثمن إخفاقاته في أفريقيا بشكل خاص التي أخلى ساعتها أمنيا واقتصاديا مصلحة روسيا والصين، وثمن خيباته في الشرق الأوسط وفي لبنان بشكل خاص. إذا كان التصويت الفرنسيين ركز على مواضيع داخلية اقتصادية واجتماعية وأمنية مثل قضايا التضخم والغلاء والهجرة والإرهاب والإسلام والاندماج، فإن السياسات الخارجية كانت حاضرة ومؤثرة لاسيما ما يتعلق بالحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة. في أوكرانيا جرب ماكرون أن يقود الموقف الأوروبي، أن يقود السياسة الأوروبية بعدما تحول كما قال الإعلام الفرنسي من حمامة إلى صقر، وكانت مواقف وأفكار سباقة في رفع ومستوى الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك فكرة إرساء مدربين أو مستشارين أو قوات إلى أوكرانيا. وهذا ما تصدت له لوبان التي تعارض تبرعات فرنسية أكثر في حرب أوكرانيا مثل ما تعارض سياسة مواجهة مع روسيا يمكن أن توصل إلى حرب عالمية جديدة مسرحها أوروبا. أما في غزة فقد ذهب ماكرون بعيدا في دعم إسرائيل والتضامن معها وفي جهد عزل حماس دوليا. وفي الحربين بدا ماكرون متماهيا كثيرا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أولى إليه مهمة قيادة السياسة الأوروبية، وجاءه قبل أيام من انتخابات أوروبية ضيفا عزيزا مشاركا في احتلافات نورماندي، واستقبل بحفاوة لافتة ومكث 4 أيام في فرنسا، وهذه كان أطول مدة يمكث فيها رئيس أمريكي. نجح ماكرون في حجز رؤساء وزعماء الدول في النورماندي، كما نجح في قيادة الموقف الأوروبي المتشدد ضد روسيا، ولكنه لم ينجح في حفظ موقعه داخل فرنسا، وأصيب انتكاسة موجعة من شأنها أن تنال من دوره القيادي في أوروبا وأن تظهره كرئيسا ضعيف فاقر للوهج والتأثير وفاقر للقدرة على التحكم بمجريات الأمور وزمام المبادرة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. صدر العدد 29 حزيران 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه الغلاف: مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا، الخطأ الجسيم. اللواء الياس البيسري لمسؤولين أوروبيين بعد جولة على مصر وقطر وبلجيكا: استراتيجياتكم لا تخدم استقرار لبنان، ويقول لا تهون في سيادة لبنان والقانون سيطبق على السوري غير الشرعي. الوزير هكتور حجار يطرح أسئلة عن المساعدات الأوروبية للبنان وآليات صرفها. كيف يقرأ النواب دورهم الرقابي والتشريعي في الملفات المهمة كالنزوع السوري والقرار 1701؟ وماذا يقول ممثلو الكتل النيابية عن توصية المجلس إلى الحكومة حول ملف النازحين؟ تحقيق عن دور المنظمات الدولية ومخالفتها للمواثيق والاتفاقيات وتهديد النزوح السوري الكيان. الأمن العام يباشر تنفيذ مهمته لضبط الوجود غير الشرعي السوري تنفيذاً لقرارات الحكومة وفي إشراف القضاء. تقارير عن القمة العربية، العلاقة المصرية التركية والخلاف الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن تقويض دور القضاء لمصلحة حكم الفساد وتداعيات التدخل السياسي في الإدارة؟ تعاونية موظفي الدولة دورها الصحي والاجتماعي. جاك سراف، الذكاء الاصطناعي يدعم الإنتاجية والكفاية. العملات الرقمية وأخطارها. ملتقى السفير، مقاومة ثقافية في زمن الأزمات. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام www.general-security.gov.lb. المحطة الأخيرة في هذه الحلقة، حديقة الصنايع، يخبرنا عنها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
بلشنا نحكي بالحلقات الماضية عن الجنائن في لبنان، وحكينا عن جنانة الأمير منصور العسافي وجنائن المعني في بيروت، والأمير بشير وما قاصفه الثلاثة في بيت الدين، وحديقة الليدي أستر ستانهوب، وحديقة نقولة فلتاكي، وجنينة الباشا. راح نكفي اليوم حديقة الصنايع. أنشأها والي بيروت في بداية القرن الحالي مع الأبنية المعروفة باسم الصنايع، ووسع رقعتها وغرسها أشجارا من جميع الأنواع، وجعل فيها بركة ماء وسيعة في وسطها، وجملها بالزهور المختلفة الأشكال والألوان حتى غدت بهجة العيون وسلوى الخواطر، يقصدها الطلاب بالهدوء والراحة، ولا سيما الأولاد الذين يتخذون منها مسرحا لألعابهم وتسلياتهم. ومنذ بضع سنوات نقل إليها النصب الرخامي الذي كان في محلة الصور، وقد أنشئ هناك في حينه تذكارا لمرور 25 عاما على ارتقاء السلطان عبد الحميد خان الثاني عرش أبائه وأجداده. حديقة موريل الفرنسي. موريل رجل فرنسي أقام في بلادنا يتعاطى تجارة الحرير بعد أن اعتزل السياسة، فأخذ يمارس الهواية المحببة إليه وهي الاهتمام بالجنائن، فاشترى أرضا تمتد رقعتها طولا من طريق الشام مقابل مخفر درك فرن الشباك إلى طريق صيدا القديمة تقريبا، وعرضا من شارع مأوى العجز الحالي إلى شارع العزرية، وجعل منها حديقة غناء تحوي جميع أجناس الأشجار الوطنية والأجنبية، وغرس فيها النباتات المزهرة المختلفة الأشكال والألوان، بحيث كانت روضة فريدة في بابها يقصدها القناصل والأجانب والأسرياء وأصحاب الجاه في لبنان والبلدان المجاورة. وكانت كل شجرة تحمل رقما خاصا وعليها رقعة مكتوب عليها جنسها وأوقات عقدها وتفتحها وثمن كل زهرة منها. ويقول حارس هذه الحديقة القديم: إن سيدات من آل سرسو وغيرهن كن يرسلن عرباتهن مع موفدين من قبلهن لمشترى الزهور كل زهرة بليرة عثمانية. وبلغ إعجاب موريل واعتداده بحديقته حدا بعيدا، حتى أنه منع ذات يوم أحد الباشوات من دخول بستانه لأنه لم يأخذ منه موعدا لذلك سلفا، وقد ترك موريل بستانه هذا للرهبنة العزارية، ومات قبل الحرب العالمية الثانية ودفن في كنيسة سيدة لورد في فرن الشباك. منشية دير الأمر. يطلق الديريون اسم المنشية أو الحديقة العامة على فسحة الأرض الواقعة غرب بلدته، وهي تشرف على البحر من جهة الدمور، ويمتد النظر منها إلى القرى المقابلة لها وإلى أغوار وأودية بعيدة المدى وافرة العمق. ويخبر الديريون القدامى أن الشاعر الفرنسي لامارتين وقف في هذا المكان عام 1832 يوم زار الأمير بشير في بيت الدين، وأبدع في وصفه، أمر بإنشائها رستم باشا المتصرف الثالث واهتم بالبناء الجميل، الهندسة القائم شرقية، المعلم المعماري جبور الهنود، وهي اليوم ملك المجلس البلدي الذي اهتم بغرسها بأصناف الأشجار الوارفة الظل مثل الأكاسيا والدفلة والصفصاف والبيلسان والعنبر والزيزفون، وجهزها بمساكب للزهور والنباتات الجميلة. وكانت موسيقى المتصرفية تأتي إليها في أيام الأحال والأعياد، تطرب الأسماء بأناشيدها المطربة، وقد أقيمت فيها حفلات عدة، أهمها تلك الحفلة الوداعية التي نظمت لمناسبة انتهاء مدة ولاية المتصرف نعوم باشا، وحضرها حشد كبير من الموظفين والأهلين، ويقال إن الأرض كانت تخص ألباز. عسكري وفنان هو الكورونيل بوفان، ضابط فرنسي كبير كان مفتشا للدرك اللبناني عهد الانتداب. كان يتحلى فوق مزاياه العسكرية بروح الفن والإتقان والرياضة، فقد أصدر سنة 1936 مذكرة عامة وجهها إلى جميع رؤساء المغافر تقضي عليهم بإنشاء حدائق في الأماكن المتيسرة لهذا الغرض بالقرب من مراكزهم لتبدو جميلة المنظر. حسن الترتيب وأقام بينهم مباراة واعدا الفائزين منهم بجوائز محترمة، ففاز رئيس مغفر فرن الشباك بأن أقام قرب مغفره حدائق بهيجة. لا يزال الدركيون القدماء يذكرون هذه المباراة. وقد أقامت أخيرا إحدى المؤسسات الوطنية مباراة من هذا النوع لأجمل الأحواض والجنائن والمنشأة في البيوت والقصور، فكان ذلك تشجيعا قويا لروح الإبداع وحب الطبيعة والذوق السليم. شكرا.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد.
جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور على غماتها بينام وبيصحى القمر.
جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور على غماتها بينام وبيصحى القمر.
أزهار زينها الغواب جفونها سحر الهوى، أزهار زينها الغواب جفونها سحر الهوى، وغصون تعبها الهوى، وغصون تعبها الهوى من كتر ما بتحمل صمر. جنات عمدت النظر،
جنات عمدت النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عمدت النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور على غماتها بينام وبيصحى القمر.
وديان موردها غني وجبال عصيت عدني، وديان موردها غني وجبال عصيت عدني، ومروج خضرا ملواني، ومروج خضرا ملواني لوحات ملياني صور. جنات عملت النظر،
جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر، وطيور على غماتها بينام وبيصحى القمر.
وصدور بتحطم جبل وشباه رافقها الأزل، وصدور
بتحطم جبل وشباه رفقها الأزل أنهار ميتها عسل أنهار ميتها عسل بتسيل من قلب الحجر جنات عملت النظر جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر جنات عملت النظر ما بينشبع منها نظر لطيور على نغماتها بدام بيصحى
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات بودي كنعان على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.